تبخل بالصلاة مقياس حبك ذكره حتى تفيض بالشفاء يا رب صل على.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبهى وما أحلى وما أجمل أن يكون اللقاء مع كلام النبي المصطفى، مع كلام الرسول المجتبى، مع رحمة الله المهداة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ما أروع أن يكون اللقاء مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، نستخلص منه الدرس والفائدة والعبرة والعظة. روى الشيخان في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أمير المؤمنين الفاروق الأواب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من نوى نية صادقة بهجرته في مرضات الله وفي مرضات النبي، كان هذا على وفق نيته الصادقة يثاب عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يكرر في الجملة الثانية كما كرر في الأولى، لم يقل في الثانية فهجرته لدنيا أو امرأة، تحقيرا لهذا الشأن، تحقيرا لهذه النية، توبيخا لأصحاب النوايا الخبيثة الدنيئة الخسيسة. قال أبو عبيد: ليس في أحاديث النبي حديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع من حديث إنما الأعمال بالنيات. اتفق العلماء، الشافعي، أحمد بن حنبل، ابن المديني، الدارقطني، البيهقي وغيرهم، اتفقوا على أن هذا الحديث ربع الإسلام، وقال بعضهم بل هو ثلث الإسلام. كل هذا لخطورة النية. النية خطيرة جدا. من خطورة النية أنك أيها العبد ستبعث في الآخرة على نيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس على نياتهم. رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح. والله ما خلد أهل الجنة في الجنة ولا خلد أهل النار في النار إلا بنياتهم. قال الحسن البصري: إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات. يعني إيه؟ يعني واحد مكث في الدنيا 1000 عام يعبد الله كالملائكة، إذا من الله عليه بالجنة مقتضى العدل إنه ينعم في الجنة 1000 عام، أدي 1000 عام التي مكثها في طاعة الله في الدنيا ثم يموت. إنما يخلد أبدا في الجنة إلى الأبد، مع أنه ما عبد إلا 10 سنين 20 سنة، ممكن يسلم ويموت في نفس اليوم. وأحد الصحابة دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، الأصيرم، أسلم فانطلق مع الجيش، قاتل، قتل في نفس يوم إسلامه قبل أن يأتيه وقت أول صلاة. طب ليه يخلد في الجنة؟ بالنية. لأنه لو عاش أبدا لأطاع الله أبدا. أبو بكر الصديق لو عاش إلى يوم القيامة من زمان النبي لوجدناه صادقا، أمينا، صواما، قواما، نظيفا، مجاهدا، بطلا. بنياتهم خلدوا في الجنة. وأهل النار والله ما خلدوا في النار إلا بالنيات. واحد عاش كافر 100 سنة، طب ما يتحرق في نار جهنم 100 سنة ثم يموت، ليه يخلد في النار؟ أبدا بنيته. لأنه لو رد إلى الدنيا لكفر بالله، ولا تمرد على مولاه، ولا أعرض عن سيده، ولا حارب دين الله، كما قال الله في قرآنه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أنت فاكر فرعون لو عاد للدنيا هيبقى يعني زي الصحابة؟ هيبقى فرعون برضه. قارون لو رد برضه هيبقى عبد الدرهم والدينار. أبو لهب هو هو أبو لهب حتى لو رد بعد موته، بعدما عاين النار. فخلدوا في النار بنياتهم، وخلد أهل الجنة بنياتهم، لأن أهل الإيمان نووا أن يطيعوا الله أبدا، وهؤلاء الكفار كما قال خالقنا وخالقهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا يدل على خطورة النية. مما يدل على خطورة النية أيضا، اسمع، أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. ممكن تاخذ ثواب عمل أنت ما عملتهوش لكن نويت تعمله، ثم حال بينك وبينه حائل، بدليل حديث البخاري في شأن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لضيق ذات اليد. قال النبي عند عودته من تبوك لمن شارك معه في المعركة من الصحابة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. الله! النيات الصالحة تجارة العقلاء. يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله الله الله! واحد نفسه يرزق الشهادة، حال بينه وبين الشهادة حوائل، مات على سريره بين أولاده، يحشر في الآخرة شهيدا مع الشهداء، هو لم تنزف منه قطرة دم في أي ميدان. بإيه يا رب؟ بنيته. يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله. والكلام في شأن النية وخطورة النية يحتاج إلى سلسلة محاضرات ليس هذا موضعها الآن، لكن اعلموا يا عباد الله كم من نية صادقة كبرت وعظمت عملا صغيرا قليلا، وكم من نية فاسدة ذهبت بعمل عظيم كبير. بصدق النية يعظم العمل، بفساد النية لا يقبل العمل أصلا. اعلموا يا عباد الله أنه ليس بصدق النوايا فقط يقبل العمل، لازم صدق النوايا وصدق الاتباع، وإلا فالنار مفروشة، الطريق إليها مفروش بنوايا كثيرة صادقة لكنها ابتدعت وخالفت وأعرضت عن منهاج الله عز وجل، بدليل قول ربنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وفي أعمال خسرانة يا رب، أعمال عملناها وتعبنا فيها ولا تقبل، وأعمال ربحانة طبعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم يا رب حتى لا نكون منهم؟ قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، فاكرين أنهم يحسنون صنعا. يبقى النية صادقة بس طريقة العمل فاسدة، لم يقبل العمل. لابد لكي يقبل منك العمل من نية صادقة ومن صدق اتباع لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل وأحسن العمل ما كان لله خالصا وما كان على منهاج النبي متابعا. عباد الله، نحن نعيش زمان السبوبة، نحن نعيش زمان السبوبة في كل شيء. وما السبوبة؟ السبوبة هي أن تحول عملا جليلا عظيما إلى وسيلة لغرض دنيء خبيث خسيس، مصيبة كبيرة أن تتحول الدعوة إلى الله إلى سبوبة، مصيبة عظيمة وضخمة أن يتحول العلم إلى سبوبة. أيها الداعية الموفق، حبيبي في الله، أتعرف فضل الله عليك؟ أتعرف المكانة التي أكرمك الله جل جلاله بها؟ كم يساوي أي عالم أو أي شيخ أو أي داعية على وجه الأرض بدون العلم الشرعي؟ لا شيء، نساوي صفر. من غير ما أكرمنا الله به من علم في القرآن وفي سنة النبي العدنان نحن لا نساوي شيئا، نساوي صفر. لقد من الله عليك أيها الداعية عندما جعلك من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي مكانة وأي عظمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واستمع أيها الداعية، استمع أيها الشيخ، استمع أيها الواعظ المؤثر، أيها القصاص اللي ما حصلش، أيها الفقيه الكبير، أيها المحدث العظيم، أيها المفسر الجهبذ، استمعوا جميعا إلى قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، نزلت في المؤذنين، نزلت في المؤذنين وفي كل أحد دعا على هدى لله عز وجل. وروى الإمام الترمذي والحديث صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، شوفوا العظمة اللي ربنا حطكم فيها يا دعاء يا علماء، شوفوا بس مع الصدق والإخلاص ك كرامتكم عند ربنا قد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله، حتى النمل في الجحور يدعو لهذا العالم الصادق، يدعو لهذا الداعية الموفق الموفق، يدعو لهذا الشيخ المخلص. الملائكة تدعو لك، الكواكب، الأرض، الجبال، الطير، الحيتان في الماء، النمل في الجحور، فأي مكان. أيها الداعية، حبيبي في الله، وأنا كلامي عن شريحة قليلة جدا من باب الحب في الله ومن باب الدين النصيحة. أيها الداعية، حتى لا تتحول دعوتك إلى سبوبة، لابد أن تفتش عن قلبك قبل كل خطبة جمعة، قبل كل محاضرة، قبل كل موعظة، قبل كل بوست سعادتك بتكتبه، قبل أي عمل في الدعوة أو في بث العلم. فتش عن قلبك، سل نفسك سؤالا: لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ هل تقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل؟ هل تريد ببث العلم، بالدعوة، الدنيا أم الآخرة؟ فإن كان عملك لله فأبشر، أنت موفق ومسدد، ولو كان كلامك قليل، ولو كانت بضاعتك في العلم قليلة، ستصل والله إلى القلوب، وستدهش عندما تجد أن دعوتك بلغت أقاصي الدنيا مع الإخلاص. فتش عن قلبك، مصيبة كبيرة أن تكون تقصد بدعوتك أن تصبح مشهورا، تتصدر المجالس، يشار إليك بالبنان، هذا هو الحبر الفهامة، العالم العلامة، المفسر الجهبز، الفقيه الخرافي، المحدث الجبل. انسوا الناس، الناس يراقبون الظاهر، وربنا ينظر إلى القلوب. فاللهم أصلح قلوبنا يا رب. لابد لي ولكل داعية من أن يفتش عن قلبه، من أن لا يغفل عن قلبه، لأن الدعاء إلى الله تعرض لهم في طريقهم ما يفسد عليهم نواياهم من حب الشهرة، حب الظهور الذي يقسم الظهور، الغرور، العجب، تحقير الآخرين، الترفع على الناس، عبادة النفس، اتباع الهوى، طلب الدنيا بالدين. إن الدعوة تبقى سبوبة، طلب الدنيا بالدين، هذه مصيبة. النية الصالحة مع العلم القليل أفضل 1000 مرة من العلم الكثير مع النية الفاسدة. ربنا شنع على بعض العلماء من أهل الكتاب تشنيعا يعني شديدا، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عندنا نصوص في السنة المفروض تخلع قلب كل شيخ، تخلع قلب كل داعية. اسمع، روى ابن ماجه في السنن وصححه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. أعوذ بالله. أنت بتتعلم عشان حب الظهور، عشان الشهرة، عشان الدنيا؟ طب ليس لك في الآخرة نصيب. من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء، يبرز عضلاته العلمية، كما نرى هذا أحيانا في بعض البرامج المشتركة، خمس ست دعاء، فلان ياخد الكلمة يقعد ربع ساعة يتكلم، المذيع يسكته مش عايز يسكت، هو مسك الحديدة خلاص مش عايز يسكت. يا أخي اسكت، اسمع وتكلم ودع المجال لإخوانك. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. روى أبو داود والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ريحة الجنة. من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة. ولذلك كان العلماء في الماضي يختارون التلاميذ، مش أي حد أنا أعطيه من بضاعتي. وقد روي عن النبي وهي صيغة تمريض أنه قال: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. كان في زمان كشف هيئة، مش أي حد أنا أعطيه من علمي. ولما تقرأ في سيرة الأعمش وفي شدته على طلابه تعجب، مش أي حد كده أعطيه هذا العلم وهو بلا أخلاق، فيفتي يحل الحرام ويحرم الحلال ويطلب الدنيا بالدين ويخرب على الناس عقائدهم. من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. يا حبيبي في الله، انتوا عارفين أول ثلاثة هيخشوا النار مين؟ لو حد سألني السؤال كده وأنا لا أعرف هذا الحديث، أنا أتصور أول ثلاثة يخشوا النار إبليس، فرعون، النمروذ. لا مش كده خالص، اسمع العجب واسأل ربك السلامة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: شهيد، شهيد ويدخل النار، شهيد فيما يبدو للناس لكن نيته فاسدة، شهيد ومنفق، الرجل اللي بيبني الجوامع بيبني المستشفيات بيكفل الأيتام، الرجل الخير ده أيوة نيته فاسدة، شهيد ومنفق وقارئ، الشيخ فلان، العالم فلان، الدكتور فلان، أيوة نيته فاسدة، طلب الدنيا بالدين، طلب الدنيا بالعلم، لم يقصد بهذا وجه الله. قال النبي وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه، ده عالم معلم، حاجة ما حصلتش يعني، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه عليه، يقول له: عبدي ألم أعلمك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ فماذا فعلت فيه؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. قال الله: كذبت، أنت داعية كذاب، أنت مش مخلص، أنت من بتوع السبوبة، أنت لم تقصد وجهي أبدا، كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ، وقد قيل خدت شهرة وخدت فلوس وركبت عربيات وسكنت في قصور، وعايز تاني، كذبت، إنما تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الأحاديث دي تخلع قلب أي شيخ، تملأ قلب كل داعية بالرعب، تخلي كل داعية فينا قبل كل خطبة وبعد كل خطبة وقبل كل حلقة وبعد كل حلقة ومع كل كلمة مدح يتحسس قلبه ويسأل ربه السلامة ولا يغتر بمدح الناس. روى الإمام أحمد وصححه الألباني، اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. شوف فتنة المسيح الدجال، هذا الأعور الذي سيأتي بفتنة لم يمر على الناس مثلها إلى يوم القيامة، الفتنة المرعبة دي من علامات الساعة الكبرى، النبي بيقول أنا مش خايف على المسلمين من فتنة الدجال قد ما أنا خايف عليهم من الأئمة المضلون. اسمع الحديث تاني. روى أحمد في مسنده والحديث صحيح صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. أعوذ بالله، ما أكثر الدجاجلة في زماننا. وروي عنه أيضا أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. كلم حلو قوي، يرص الكلام على بعضه قوي، وممكن يعيط على المنبر، ممكن وممكن يفعل يعني يؤثر فيك جدا، لكنه في الحقيقة لم يقصد بهذا العمل وجه الله. منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، ولله ضر القائل، ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. لما تغيرت نياتنا كدعاء، وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي وأسأل الله أن يتوب علي وعلى جميع المسلمين، لما تغيرت نياتنا لم يعد لكلامنا أثرا في حياة الناس. كلامنا كتير أوي أوي أوي، وكلام السلف الصالح كان قليل جدا، لكنه يقع في القلب وينبثق عنه عمل وتصح به حياة الناس. قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فلان مسجل له 10,000 خطبة، فلان ليه 1,000 محاضرة، فلان ليه 100 كتاب في السوق، فلان ليه على قناته على اليوتيوب 1,000,000، فلان على صفحته 2,000,000. السؤال بقى، هل تغير الناس؟ قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. خد بالك، حمدون بن أحمد ده اللي بيسأله في زمان الطهر والنقاء، يعني أحسن منا آلاف المرات، ومع ذلك يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن في زماننا؟ وقال آخر من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. من أراد أن يأكل الخبز بالعلم، لحول العلم سبوبة لطلب الدنيا، من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. إذا أصبح العلم سبوبة، إذا أصبحت الدعوة سبوبة وسبيلا لكسب حطام الدنيا عندها، ستجد الفتاوي ذوات البلاوي التي تحل الحرام وتحرم الحلال. إذا أصبح العلم سبوبة ستجد الداعية الذي لا هم له إلا في كسب الشهرة، إلا في كسب المال، فتراه، ترى هذا النموذج من الدعاة يميع الدين ويسارع في هوى الناس ليزداد شهرة، ليزداد عدد متابعيه على الصفحات وعلى القنوات. لا أنسى شركة إنتاج جاءتني مرة، قالوا يا شيخ عايزين نعملك برامج أحسن كاميرات وأعظم ديكور وتصوير خارجي وداخلي واللي أنت عايزه. طيب جميل، هنتكلم في ايه؟ في كذا وكذا وكذا، اسماء حلوه، مواضيع جميله ترضي الله. طيب ايه المطلوب؟ هنجيب لك يا شيخ ستايلست، مش عارف بقولها كده صح ولا غلط، ستايلست. قلت له ايه الستايلست ده؟ دواء؟ قال لا، واحد يلبسك، يعمل لك كام بدله بقى؟ كام بدله؟ وبعدين ممكن لو تكرمت يعني نقصر دقنك شويتين ثلاثة كده من باب الدعوة عشان ندخل إلى مجالات لا يصل إليها الدعاء. يعني احلق دقنك أو قصرها قوي، خليها كده يعني علامة، وكم طقم بدلة بقى، ونعمل لك شعرك بقى نفرقه لك على الجنب ولا حاجة، وتبقى داعية بطريقة عصرية. وكمان نخلي في خلفية الموعظة موسيقى هادئة. ايه رأيك يا مولانا؟ قلت له يا ابني الموسيقى حرام، ده قول الأئمة الأربعة، وإطلاق اللحية فريضة، وهذا القميص الذي أخرج به، وهذه هيئتي، أما بقى حرمش البدلة ولا الكرافطات. لكن خد بالك أيها الداعية الموفق، بتبقى سلسلة تنازلات، تقعد تقصقص في دقنك لحد ما تحلقها في الآخر، وتقعد الأول تطلع ببدلة، وبعدين تطلع لي بتشيرت بامبي وتشيرت موف وقميص مش عارف إيه، ما نبقاش عارفين أنت يعني أحطك فين أنا يا ابني. إذا أصبحت الدعوة إلى الله سبوبة، ستجد الداعية يلهث من وراء الظهور في القنوات الفضائية. أنا أعرف والله زمان من كان يدفع من ماله لبعض القنوات ليظهر. ليه يا ابني؟ ليه؟ ما عندك الجامع يا حبيبي، ما عندك خطبة الجمعة. المفروض الداعية يطلب ولا يطلب. يا ابني انت مكانتك عظيمة قوي عند ربنا، ليه بتهدر كرامتك الى هذا المدى؟ ايه والله. اذا اصبحت الدعوة سبوبة، ستجد الداعية لا هم له الا ركوب الموجة عشان يبقى الداعية الترند. سمعتوا عن الداعية الترند؟ الناس بيتكلموا في ايه النهاردة؟ النهاردة بيتكلموا ان الممثلة الفلانية تابت ولبست الحجاب، يلا حلقة عن الممثلة الفلانية اللي لبست الحجاب، قلعت الحجاب، حلقة كمان، ونقعد ننحنح ونعيط. ما هذا يا عباد الله؟ يا حبايبي ليه بتعملوا كده؟ واحد عامل لي يقول لك رسالة إلى ميسي، هو ميسي هيسمعك يا ابني؟ هو أنت بتكلمه بلغته؟ يا عم وجه رسالة للمسلمين. ومن هذا كثير، تجد بعض الدعاة يتكلمون في مواضيع في قمة التفاهة. فلانة اعتزلت لبست الحجاب، فلانة خلعت الحجاب، فلان المغني تركت الغناء، فلان رجع إلى الغناء، فلانة الممثلة لبست ملابس قصيرة نعمل لها حلقة، فلانة قالت إن في جسدي كذا وكذا من نعم الله حلقة، وصورتها جنب الشيخ. معقول يا أخوانا؟ معقول يا أخوانا؟ أنا والله بحبكم في الله، مش بالطريقة دي يا أخوانا. ما هذه السطحية؟ هو واجب على الداعية يتكلم في كل شيء. هو لو حد عطس في موزمبيق لازم تطلع تعمل له حلقة؟ خفاش مات في الصين تعمل له حلقة؟ هو مطلوب من الداعية يتكلم في كل شيء ويفهم في كل شيء. يا أخي علم الناس، تكلم فيما يفيد الناس. لقد أصبح بعضكم أضحوكة للعلمانيين يستهزئون بكم. إذا أصبحت الدعوة سبوبة، ستجد الداعية في جانب وما يقوله في جانب آخر. نعم يحسن البكاء والنحنحة أمام الكاميرات وعلى المنابر، ثم تنظر إلى أخلاقه بعيدة قوي، إلى الجانب العملي من حياته بعيد جدا. والله شنع على هذا الصنف من الناس فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني وصححه الألباني. أسأل الله أن يتوب علي وعلى كل أحبابي. إذا أصبحت الدعوة إلى الله سبوبة، ستجد الإمام القارئ الحافظ للقرآن بيفصل معك هياخد كام في قيام رمضان. يا مولانا يلي ربنا حباك بالحفظ وعندك إجازات عالية وصوتك جميل، صلي بنا في رمضان. يقولك ها تديني كام؟ 50,000؟ 100,000، معقول؟ أصبح الأمر هكذا؟ أصبح القرآن سبوبة؟ يا أخي يجوز أن تأخذ أجر بلا أن تشترط أو تغالي بهذه الطريقة. لماذا المغالاة من بعض الحفظة والمعلمين في شأن إعطاء الإجازات في القرآن للناس أمام مبالغ كبيرة؟ أنا عايز إجازة منك وماله، اقرأ علي. هتقرأ قد إيه؟ والله أنت وشطارتك هتخلص في شهر، ادفع لي قد كده كم ألف. هتخلص في شهرين، ادفع قد كده. هكذا. وهل كان سلفنا الصالح على هذا النحو؟ السبوبة أصبحت زمان نعيشه، نحن في زمان السبوبة، سبوبة المؤسسات الخيرية. وضعنا ميثاق شرف لعمل كل المؤسسات الخيرية، وأنا أقول أنا لم أجد أحد يلتزم بها 100% في كل هذه المؤسسات التي تظهر علينا في كل الشاشات. لماذا لا يوجد في كل مؤسسة رقابة شرعية صارمة؟ لماذا؟ لماذا لا يقدم كل أحد في كل مؤسسة قبل أن يبدأ إقرار للذمة المالية؟ لماذا؟ لماذا لا يصارحون الناس أن جزءاً كبيراً من تبرعاتهم يذهب في الإعلانات؟ ليه ما فيش شفافية؟ ليه ما فيش صدق؟ ليه حتى العمل الخيري أصبح سبوبة؟ الطب أصبح سبوبة. إذا تحول الطب إلى سبوبة ستجد الطبيب الذي يتاجر بأوجاع الناس، الطبيب التاجر، الطبيب الذي يسرق أعضاء المرضى، الطبيب الذي يكتب الدواء وغيره أنفع وأرخص منه، بس الشركة دي جابت له ساعة ذهب، هتطلعه رحلة في شرم الشيخ، هتوديه يومين في فرنسا فيكتب دواءها الغالي وغيره أنفع وأرخص. هذا هو الطبيب التاجر، ده طبيب السبوبة، الطبيب الذي يتكبر على الناس ويتعالى على الناس ويغالي في تذكرة الكشف ويغالي في ثمن الجراحة ويبيعوا ويشتروا في الناس لو راحوا رعاية أو حضانة. ليه الطب بقى سبوبة عند كتير من الدكاترة؟ كل مجال فيه أفاضل كتير، لكن هذا النموذج البشع موجود مع الأسف. يأمر المريض أن يأتي بتحاليل في المركز الفلاني، إلا المركز الفلاني. ليه؟ عشان بياخد له 10% من قيمة التحليل. سبوبة. اعمل إشاعة في المكان الفلاني، غيره لا. ليه؟ بياخد له 20% من ثمن الإشاعة، بيشيلها العيان الغلبان أبو العيال. الطب إذا تحول إلى سبوبة فحدث ولا حرج. أنا عندي نماذج مهولة. إذا تحول المنصب إلى سبوبة بقت كارثة. أبو ذر بيقول للنبي: ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وستكون في الآخرة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أنت منصبك المفروض تستخدمه في تيسير أمور الناس، مش يبقى سبب لتجمع الرشاوة من الناس، تستغل الناس تمصاص دماء. كارثة كبيرة. عارف بتاع تعالى بكرة يا سيد لحد ما تدفع له؟ هذا منصبه سبوبة. بعض الأعضاء في بعض البرلمانات في العالم يصرف بال10 مليون وال20 مليون عشان يصل للكرسي. ليه؟ عشان تخدم الناس. يا أخي يصرف ربعهم على الغلابة، لن نجد جائع ولا عار. إذا أصبح المنصب سبوبة حدث ولا حرج. إذا أصبح التعليم سبوبة، المدرس اللي حول الرسالة السامية إلى سبوبة، إذا ما دخلتش الدرس هسقطك، الحصة عندي ب200 جنيه، الحصة عندي بكذا، الملزمة بتاعتي تاخدها بكذا، الكتاب بتاعي الدكتور بيقوله بكذا. ما بقاش تعليم لتعليم الناس، بقت سبوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أصبح الإعلام سبوبة، اضرب كفا بأختها، برامج تافهة وشغل الناس بالهيافات، أغاني ومسلسلات ونماذج تأتي بأفكار تدمر عقائد الناس ودين الناس وتشغل الناس بتوافه الأمور. الخلاصة، أخلصوا يا عباد الله، كل في مكانه وكل يتقي الله وكل يعلم أنه في الآخرة سيسأل عن مثاقيل الذر من العمل. قال رسول الله: لا أعلم آية جامعة جمعت كل شاذة وفاذة كهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت ميت وبين يدي ربك ستقف، وعن تفاصيل تفاصيل حياتك ستسأل. أخلص العمل وأده بأمانة، وراقب ربك عز وجل، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك، فإنك معروض ولا شك على الله، وإما جنة أبدا وإما نار أبدا. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين العافية والسلامة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تحب محمدا عليه تبخل.